وبعد أن قبض الله تعالى والده توفي يعقوب عليه السلام وبعد أن قبض الله تعالى والده وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى مرة ثانية. وبعد أن قبض الله تعالى والده بالوفاة وتاب على إخوته وهيئهم للنبوة ونبأهم بعد هذا ماذا يبغي يوسف؟ تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى إلى الجيرة الصالحة إلى رفقة الأخيار آبائه الأطهار إبراهيم إسحاق يعقوب رفع يديه إلى ربه يدعو ويلنا رب قد آتيتني من الملك رفع يديه إلى ربي وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واستجاب الله تعالى دعاءه فلم يلبث إلا قليلا حتى وافاه الأجل فارتحل والتحق به ماذا؟ بآبائه وصالح إخوانه فسلام عليه وعليهم وعلى كل صالح في الأرض والسماء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتهت قصة يوسف. نرجو أن نكون قد استفدنا خيرا كثيرا. الآن مع هداية الآية. هداية الآية، هل لكل آية هداية؟ إيه والله، من أبسط ما تفهم أن تفهم أن الآية كلام من؟ كلام الله. إذن الله موجود، الآية علم وإلا لا؟ الله عليم حكيم. هذه الآية على من أنزلها الله؟ على محمد. إذن محمد رسول الله، فدلت الآية دلالة واضحة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا مفتاح الإسلام والدخول فيه. كل آية، كم آية في القرآن الكريم؟ 6240 آية، كل آية تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كم المسلمون والمؤمنون في العالم؟ 1 إلى 1000. ما سبب ذلك؟ مكر اليهود والصليبيين والمجوس، هم الذين حالوا بينهم بين الإسلام، أبعدوهم عن الإسلام، بغضوا إليهم الإسلام، نفروهم من الإسلام، وصموا الإسلام بصمات الجهل و لا إله إلا الله. وسوف يلقون جزاءهم. أولا، مشروعية دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. هل يجوز دعاء الله وسؤال الحاجة منه؟ إيه نعم. هذا يوسف يقول ربي توفني مسلم وألحقني بالصالحين. ويجوز التوسل بما توسل يوسف؟ أولا، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا توفني مسلم. هذا التوسل لله بأسماء الله وصفاته بآلائه بإنعام. ربي أنعمت علي ببصري أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لي وترحمني. ربي أنعمت علي بوجودي في مدينة رسولك أسألك اللهم أن تفعل بكذا وكذا. توسل الله بأسماء وصفاته وبالطاعات والعبادات، صل ركعتين واسأل، تصدق بريال واسأل، اجلس واركع ركع واسجد واسأل. أما التوسل بحق فلان، تعرفون هذا؟ اللهم يسألك بحق فلان. الإمام الأعظم أبو حنيفة قال الذي يقول اللهم أسألك بحق فلان كفى. اشرح لنا هذا يا شيخ. بدنا تقول يا ربي أعطني من فضلك، يا ربي فرج ما بي من إحزانك، يا ربي تقول أعطني بحق فلان عليك، في من له حق على الله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. قل ما تعطيني أنت، أعطيني حق فلان عليك، أي كفر أعظم من هذا؟ ومع الأسف هذه الوسيلة الشائعة بين العرب والعجم من أندونيسيا إلى موريتانيا، أسألك بحق فلان وفلان، أقبح ما تكون هذه الوسيلة. أو ما فهمتم؟ كأنك تقول إن لم تعطني أنت من فضلك وجودك أعطني بحق فلان عليك، هل لفلان حق على الله؟ ما تستحي تقول هذا لله. ولكن تعلمها المسلمون نساء ورجالا بحق أنبيائك، بحق عبادك، بحق فلان. بما سأل يوسف؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، إذن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثانيا، مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند حصولها والتمكن منها. مشروعية العزوف، عزف عن شيء ترفع عنه عن الدنيا والرغبة فيها عند حصولها، والرغبة عنها عند حصولها والتمكن منها. الحمد لله تزوجت وبنيت المنزل وأنت في خير، اعزف عن الدنيا الآن، ما ترغب فيها، ماذا تزيد؟ ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأنها لما تحصل تزيد أنت. يوسف ما فعل هذا، ما قال نضيف إلى ملك مصر ملك الشام وأوروبا. فضل الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملكوت الأعلى. رابعا، مشروعية سؤال الموت إن لم يكن لضر أو ملل من العبادة أو رغبة فراحة فقط، لحديث لا يسألن أحدكم الموت لضر نزل به، وهو صحيح، ولكن أي الحديث، ولكن شوقا إلى الله والالتحاق بالصالحين، عزوفا عن هذه الدنيا وشوقا إلى الأخرى إلى دار السلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي قصصنا عليك من قصة يوسف وما فيها من أحداث محرقة ومشرقة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فلو لم تكن رسولا نبيا ما كان أبدا من شأنك أن تقص هذا القصص. فالذي يصغي يستمع قصة يوسف ويعلم على من نزلت يحلف بالله على أنه رسول الله، والمشركون يترددون والكافرون معرضون. ذلك من أنباء الغيب وأخباره العجيبة الغريبة نوحيه إليك بواسطة الوحي الذي عرفنا، إما أن يأتي جبريل عليه السلام بالسورة أو الآيات، أو يلقي الله تعالى في روح رسول الله فيفهم عن الله. نوحي إليك وما كنت لديهم أي بين أيديهم في مجلسهم حاضر بينهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من هؤلاء؟ إخوة يوسف الأحد عشر رجلا. هل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ويعقوب؟ بينهم آلاف السنين. من أين لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يقص هذا القصص لو لم يكن وحيا أوحاه الله إليه؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على أن يقتلوا يوسف أو يبعدوه من أبيه أو يلقوه في غيابة الجبة. وما كنت لديهم وهم يمكرون ويكيدون ويدعون أنهم يريدون أن يخرجوا به للتنفه وليشم رائح الصحراء، يقولون لأبيهم هذا ليسمح لهم بأن يخرجوا بيوسف. هذا المكر كنت حاضرا يا رسولنا؟ كنت بينهم؟ إذن من أعلمك؟ الله. إذن أنت رسول الله، فالآية قرر محمد رسول الله، ولا ينكر هذا إلا أحمق أو مجنون أو ميت الضمير والعقل. ذلك الذي سمعت من الصور من أولها إلى هذه الآية من أنباء الغيب نوحيه إليك يا رسولنا، وما كنت لديهم عندهم وبينهم الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على أن يبعدوا يوسف من أبيه. وقد عرفنا سبب هذا الإبعاد أنه الحسد أولا. كيف يوسف يبلغ هذا المبلغ من أبيه فيظفى بوجه أبيه ونحرمه نحن، فيظفى بحب أبيه ونحرمه نحن؟ حملهم الحسد على أن كادوا ومكروا، والله عليم بمكرهم. والرسول ما كان معاصرا لهم ولا في ديارهم، ولكن الله أعلمه ليقرر بذلك نبوته وأنه حقا رسول الله. فيجب على كل ذي عقل أبيض أو أصفر أن يؤمن بأن محمدا رسول الله، وإلا كيف يقص هذا القصص؟ مستحيل. ثم قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه البراهين، هذه الحجج، هذه الأدلة ما نفعتهم. أكثر الناس لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم وبذلت كل طاقتك وجهدك في سبيل هدايتهم ما يؤمنون. أكثر الناس لا يؤمنون. قولوا صدق الله. أكثر الناس الآن كافرون وإلى لا؟ وقبل الآن وإلى نبوة رسول الله وأيامه أكثر الناس لا يؤمنون. والسبب المانع لهم الإيمان شهواتهم، أطماعهم، دنياهم، أهواؤهم. ما يستطيعون أن يؤمنوا ليغتسلوا في الليلة الباردة وليخرجوا أموالهم لا يدون إلا وجه الله، لا يستطيعون أن يتنازلوا عن شهواتهم وأطماعهم. هذه الموانع التي تمنعهم من الإيمان، وإلا أي شيء يمنع من الإيمان؟ يمنعهم أن يدخلوا في الإسلام في نظامه وقوانينه، فيحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم وهم لا يريدون ذلك. والله إلى هذه الساعة اسأل يهودي مسيحي صليبي مشرك وبين له لما لا تؤمن، يخشى أن يتنازع عن دنياه كلها. وأكثر من هذا، المسلمون معرضون عن الإسلام الحق، عن شرائع، عن مبادئ، عن تعاليمه. لماذا؟ لأنهم مصرون على الحنث العظيم، على الكفر والكذب والشرك والنفاق، ما يريدون أن يقبلوا على الله بوجوههم وقلوبهم. هكذا يخبر تعالى وخبره الحق: وما أكثر الناس ولو حرصت يا رسولنا بمؤمنين. وفيه تسلية للرسول وتعزية وتخفيف عليه من الهم الذي يحمله في نشر هذه الدعوة وإبلاغها البشرية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إلى الآن أيها الداعي في قريتك في بلادك اعلم أن أكثر الناس لا يتبعونك، أتباعك أقلية دائما. لماذا؟ لأنك تأمرهم أن يستقيموا وهم معوجون، ما يستطيعون أن يستقيموا، يغلقون بنوك الربا ويخرجون يحرثون في الأرض ويزرعون، ما يستطيعون. إذن ويقول تعالى وما تسألهم عليه من أجر، أي وما تسأل المشركين والكافرين من الناس على إبلاغ دعوتك من أجر. ما كان يقول أعطوني إبلكم أو أغنامكم أو حلي نساكم حتى تدخلوا معي في الإيمان والإسلام، أبدا. وما تسألهم عن دخول في الإسلام عن الإيمان وقبول الإيمان من أجر أبدا. ولا يحل لمؤمن أن يبلغ دعوة الله بأجر، مجانا يقدمها لهم، لو كانت بأجر يعذرون، ما عندنا ما يطالبنا هذا الرجل، أعطوني كذا أعطوني كذا، ما نستطيع، فلهذا رفضنا دعوته وأعرضنا عنها ولا نقبل عليها. لكن والله ما كان يسألهم ولا كأس الماء. وما تسألهم عليه أي على هذا الدين هذه الدعوة هذا البلاغ الإيمان بالقرآن وبما جاء به أبدا من أجر قل أو كثر، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا ذكر وعلم وموعظة وبيان للعالمين أبيضهم وأسودهم بل إنسهم وجنهم. القرآن ذكرى من قرأه من تدبره من استمع له عرف الحق، فإن وفق لذلك أخذ بالحق وسار في طريقه، وإن حرم ذلك لقضاء الله وقدره ينتكس ويعرض والعياذ بالله. إن هو أي ما هو أي ما القرآن الذي تحمله إلا ذكرى فقط، ذكر للعالمين يذكرون به ربهم ومصيرهم وحالهم في دنياهم وأخراهم ويتعظون بذلك. ثم قال تعالى وقوله الحق وكأي من آية في السماوات والأرض، وكم مئات الآيات في السماوات والأرض، الكواكب الشمس القمر النجوم الأمطار الرياح، هذه كلها من أوجدها من خلقها من دبرها، ما يسألون أبدا معرضون تماما. طول العام شاهد في الشمس ما يقول لي ما كانت الشمس من أوجدها ما السر فيها أبدا. آيات في الأرض الأنهار الأودية الجبال البشر الحيوانات هذه المخلوقات كل واحدة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من آيات في السماء يمرون عليها هكذا صباح مساء وهم معرضون لا يسألون لا يفكرون لا أبدا. من هؤلاء؟ إلى الآن اليهود والنصارى والبوذا والمشركون والكافرون هذا واقعهم. لما ما يفكر في صباح يصبح يرى الشمس طلعت من أطلعها لماذا أطلعها؟ اسأل من الذي فعل بها هذا؟ يقال له رب خالق قدير عليم حكيم. كيف عرفتموه؟ عرفناه بكتابه ورسوله. يشاهدون الأمطار فقط تنزل هنا ولا تنزل هناك، يشاهدون النباتات على اختلافها، كل هذه الآيات في السماء والأرض يمرون عليها وهم معرضون، يعطونها عرضهم أي لا يقبلون عليها ولا يلتفتون إليها ولا يتساءلون فيما بينهم ولا يسألون رجل قالوا في الهند والسند ما الذي خلق هذا الكون بكل ما فيه الأرض والسماء لماذا خلق ذلك، ما يسألون أبدا إعراض كامل. وبيننا المنتسبون إلى الإيمان والإسلام قلوبهم قاسية نفوسهم شاردة منغمسون في الشهوات في الظلم والشر والفساد في الخبث وهم معرضون، لو تأملوا فقط هذه الآيات لخروا ساجدين لله ولأطاعوه وعبدوه ومشوا في طريقه وصراطه المستقيم. إعراض. وصدق الله العظيم. وكأي من آية في السماوات والأرض. عرفتم الآية؟ أعيد القول، الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة الدالة على شيء. تقول لأخيك أعطيني آية على فلان حتى أعرفه، يقول أصفر اللون أو أسود اللون، آية تدل على ذلك. دلني على الطريق إلى منزل فلان، أعطيني آية، قول المكان الفلاني المنزل الفلاني عن يمينك، آية. فالآية العلامة الدالة على الشيء، فكل ذرة في الكون آية على وجود الله العليم الحكيم وعلى عظمته وجلاله وقدرته ورحمته وإحسانه وإلطافه وفضله وإكرامه وإنعامه. ولكن الإعراض عدم الالتفات، لأنهم إذا التفتوا وسألوا عادوا إلى الصراط المستقيم. انتهى أكل الحرام، انتهى الزنا، انتهى اللواط، انتهى الكذب، انتهت الخيانة، انتهى الإجرام، انتهى الحسد، انتهى 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 كل مظاهر الشر والخبث والباطل الناشئ عن الإعراض، عن الجهل بالله، عن الكفر بالله، كلها تنتهي. وكأي من آية في السماوات والأرض، أي كثير، كم وكم يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثر البشر بالله إلا وهو مشرك. فالعرب والقرآن ينزل كانوا يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، ومع هذا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اليهود من ذلك العهد اليوم، اسأل يهودي تؤمن بالله؟ قل آمنت بالله. من خلق الكون؟ الله. وفي نفس الوقت هو مشرك بالله، مكذب برسول، معرض عنه. اسأل المسيحي هذا شأنه. وهكذا كما أخبر تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا والحال أنهم مشركون بالله، يعبدون غيره. وقالت العلماء: يدخل في هذا من يقول غدا أسافر ولا يقول إن شاء الله، يدخل في هذا من يقول لولا فلان لصدمتنا السيارة، وينسى الله ويشرك به. فلهذا تشاهد جهال المؤمنين والمسلمين يؤمنون بالله عز وجل وهم يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويحلفون بهم، شرك واضح لا يشك فيه ذو عقل ولا دين، مصداق قوله الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاليهود فالنصارى فالبوذا فالكفار كلهم، اللهم إلا الملاحدة والعلمانيين بطبع اليهود الذي طبعوهم عليه لا إله والحياة مادة، هؤلاء ما يؤمنون بالله. أما غيرهم يؤمن بالخالق الرازق الله جل جلاله، ولكن يشرك به، أي يعبد معه غيره أو يقر عبادة سواه ويثبتها له لغير الله، وذلك هو الشرك حقيقة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالذين يقول: يا سيدي فلان المدد، يا رسول الله الغوث، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا عبد القادر، يا عبد الرحمن، نداءات يطلبون، والله لا مشركون، وهم مؤمنون إيمانا حقيقيا، ولكن لجهلهم آمنوا من جهة وأشركوا من جهة. ما سبب ذلك؟ إعراضهم عن القرآن الكريم. القرآن بيان كل الطرق التي تسعد وتنجي من الشقاء والعذاب، لا يقرؤونه، وإن قرأوه لا يتدبرونه ولا يتفكرون فيه ولا يسألون. ومن مكر بالمسلمين ف فأبعدهم عن القرآن الكريم الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. علموا أن هذه الأمة التي كانت ميتة تمام الموت وهم العرب في هذه الجزيرة أحياهم الله بالقرآن، والله العظيم أحياهم الله بالقرآن. فسادوا عزوا كملوا طابوا طهروا، لم ترى الدنيا مثلهم منذ أن كانت في تلك القرون الثلاثة الذهبية. بسبب ماذا؟ بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بالسحر، بالخداع، والله بالقرآن الكريم أحياهم الله به. عاف العدو الثالوث أن هذه الأمة حيت بالقرآن وتحيا به، هيا نبعدها عنه أو نبعد القرآن عنه. حاولوا أن يبعدوا القرآن ما استطاعوا، ما قدروا، محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، يحفظه العجائز والرجال والنساء، كيف يبعدون القرآن؟ ما استطاعوا. قالوا إذن نبعدهم هم عن القرآن. وضعوا قاعدة عرفها العلماء وقالوا لا يجوز تفسير القرآن ولا يحل لك أن تقول قال الله، ووضعوا لذلك القاعدة المعروفة وهي قولهم تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن إن فسرته وأصبت فأنت مخطئ، إذ ليس لك من حق أن تفسر القرآن كلام الله، من أنت وما أنت حتى تعرف مراد الله؟ وإن فسرت وأخطأت فقد كفرت فأنت كافر. إذن ونشروا هذا المبدأ في العالم الإسلامي. ماذا يصنع المسلمون بالقرآن الكريم؟ قالوا لهم إذن حولوه إلى الموتى، يحفظون القرآن في الكتاتيب والمساجد من أجل أن يقرأوا على موتاهم فقط. وقد ذكرت لكم حادثة تمت في بعض الديار أيام الاستعمار، حاكم عام رأى أن لا فائدة في قراءة القرآن في الكتاتيب والمساجد، قال الحكومة قادر على أن تعلم الكبير والصغير، لما فتحت المدارس، لما فتحت المعاهد والكليات، امنعوا هذه القراءة التي لا تفيدهم. فوفق الله عز وجل أحد المؤمنين المصلحين فقال لسيادة الحاكم يا سيد، هذا القرآن يقرؤونه لا للدنيا وإنما من أجل أن يقرأ على الموتى فقط. فقال إذن إذا كان يقرأ على الموتى فقط اقرأوه، أتركهم يتعلمونه. فهمتم هذه بالحرف الواحد. وإلى الآن من أندونيسيا إلى موريطانيا شرقا وغربا القرآن يقرأ على الموتى، في دمشق كما علمونا مكتب خاص، نقابة خاصة، إذا كان مات لك قريب تريده اتصل بالهاتف، نريد 10 من طلبة القرآن أو 5 أو 6، يسألوك من فئات 100 ليرة وإلا 50 ليرة، كان غنيا وثريا من فئة 100 وإن كان فقيرا من 10 أو 20 مثلا. وإلى الآن القرآن يقرأ على الموتى، وإذا قلت هذا ما ينبغي تجتمعون ليلة الميت على القرآن ولا تتدبرون ولا تفكرون، يتهمونك بأنواع من الباطل والشر والفساد. إذ المفروض لو أردنا الحياة حياة الصور والصفاء كما قدمنا، ما إن تدق الساعة 6 مساء فالشرق والغرب إلا ويقف دولاب العمل فتغلق الدكاكين والمقاهي والمصانع ويقبل المؤمنون والمؤمنات على بيوت ربهم يصلون المغرب كما صليناه ويجتمعون على معلم رباني اجتماعنا هذا من بعد المغرب إلى صلاة العشاء يدرسون كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمضي عليهم السنة بلها ولا 40 يوما إلا وقد تغيرت نفوسهم وتبدلت آراهم وأفكارهم تمضي السنة والسنوات وكلهم يعرفون كلام الله وما فيه بالسماع فقط نساء ورجالا يصبحون يفهمون عن الله مرادهم كلامي ويتبع ذلك ماذا ألا خيانة ألا غشة ألا خداعة ألا كبر ألا شرك ألا كفر ألا خبث ألا ظلم لما سنة الله الطعام يشبع وإلى لا الماء يروي وإلى لا النار تحرق وإلى لا لماذا سنة الله تتبدل من سنته إذا أقبلت الأمة أو الجماعة أو الفرد على القرآن الكريم تقرأ وتتأمل وتعمل لا تمضي عليها فترة إلا وهي أطهر الخلق وأصفاهم لكن انظر من أندونيسيا إلى موريتانيا أين يجتمعون على كتاب الله هذه مدينة الرسول الدولة الإسلامية أين أهل البلاد في هذه الحلقة في المسجد النبوي إذن ودليل القرآن روح ولا حياة بدون روح كلام الله عز وجل إذ قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالكافر ميت المكذب بالقرآن ميت المعرض عن القرآن ميت الجاهل بالقرآن ميت وإنما الحي من قرأه وآمن به وحفظه وعرف ما فيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا معاشر المؤمنين والمؤمنات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كل من يلتفت إلى غير الله بقلبه ووجهه أشرك والشرك أكبر وأصغر من ذلك أن تقول لولا فلان لكان أصابني كذا وكذا قل لولا الله لكان كذا وكذا أما دعاء الموت وسؤالهم والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالنذور وما إلى ذلك فهذا شرك محض وعليه الكثيرون من أمة الإسلام وصدق الله العظيم أسمعكم شرح الآيات من الكتاب قال بعدما قص تعالى على رسوله بواسطة الوحي قصة يوسف وإخوته وهي من الغيب المحض إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قومه من العرب يعرفون عن هذه الأحداث التاريخية شيئا لا سيما وأن بعض هذه الأنباء تم في ظلام الليل وبعضها في ظلام البئر وبعضها وراء الستور وبعضها في طبقات السجون وبعضها في قصور الملوك وبعضها في الحذر وبعضها في البدو وهذا تم كله في الصورة كيف الرسول يعرف هذا وبعد تطاول الزمان وتقادم العصور بعد أن قص ما قص قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك ذلك من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب نوحي إليك أي نعلمك به بطريق الوحي وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ويؤكد وحيه إليه بذلك فيقول وما كنت لدى إخوة يوسف في الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على التخلص من يوسف بأي ثمن وهم يحتالون على إخراجه من بين يدي أبويه ليلقوه في غيابة الجب تخلصا منه حيث رأوا أنه حجب عنهم وجه أبيهم وذهب بعطفه وحنانه دونهم. وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يخبر تعالى أن الإيمان بك وبما جئت به من الوحي والتوحيد والبعث الآخر مثل هذا القصص كافي في التدليل على صحة نبوتك وعلى وجوب الإيمان بما جئت به وتدعو إليه. ومع هذا فأكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم ما هم بمؤمنين. ولذلك عوامل من أبرزها أن الإيمان يتعارض مع ما ألفوا من الباطل والشر والفساد لا سيما شهواتهم وأغراضهم الدنيوية. ومن قبل ذلك أن من كتب الله شقاءه في كتاب المقادير لا يؤمن بحال من الأحوال. ولذا فلا تحزن ولا تكرب. وقوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر أي على هذا القرآن وإبلاغه إليهم من مال، إذ لو كنت سائلهم أجرا على قراءتك عليهم وإبلاغك لهم لكان ذلك مانعا من قبول ما تدعوهم إليه، ولكن ما دام ذلك يقدم لهم مجانا فلا معنى لعدم إيمانهم إلا ما كتب الله من خسرانهم وشقاوتهم، فهم عاملون للوصول إلى ذلك أي الخسران والشقاء. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أي ما هذا القرآن وما يحمله من هدى ونور وقراءتك له إلا ذكرى أي موعظة يتعظ بها من يسمعها من أهل البصيرة والإيمان من العالمين ممن هيأهم الله تعالى للسعادة والكمال. وقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض أي وكثير من الآيات الدالة على الله وعلى وجوب عبادته وتوحيده فيها في السماوات كالشمس والقمر والكواكب والسحب والأمطار، والأرض كالجبال والأنهار والأشجار والمخلوقات المختلفة يمرون عليها صباح مساء وهم معرضون غير ملتفتين إليها ولا متفكرين فيها، فلذا هم لا يؤمنون ولا يهتدون. وقوله تعالى في الآية الأخيرة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يخبر تعالى رسوله أن من يدعوهم إلى الإيمان به وبما جاء به ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون به أصناما وأوثانا يعبدونها، وهي حقيقة قائمة. لو سئل يهودي أو نصراني عن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الكون لقال الله، ولكن هو به مشرك يعبد معه غيره. وكذلك حال المشركين الذين أخبر تعالى عنهم، وكثير من أهل الجهل في هذه الأمة القرآنية يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وهم يؤمنون بالله وبما جاء به رسوله من التوحيد والبعث والجزاء. هذه الآيات كل آية لها هداية، هيا نتأمل ما فيها من الهدايات. قال من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بأصدق برهان وأعظم حجة. هذه الآيات تقرر ماذا؟ نبوة محمد ورسالته بأصدق برهان وأقوى حجة. لو ما كان نبيا رسولا من أين له هذا الكلام؟ كيف يقص قصة يوسف التي مضى عليها القرون؟ وقصة عجب، هل كان في السجن مع يوسف؟ هل كان في الدار مع زليقة؟ هل كان في البير مع يوسف؟ هل كيف يعرف هذا؟ أعظم برهان على أنه رسول الله. ثانيا بيان حكم الله في الناس، وهو أن أكثرهم لا يؤمنون، فلا يحزن الداعي ولا يكرب. لو تنصب نفسك داعي في بريطانيا 50 سنة قد لا يؤمن معك أكثر من 20 رجلا أو ما، فلا تحزن، هذه سنة الله. ثالثا دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى الناس مجانا، وأجر الداعي على الله تعالى الذي يدعو إليه، أما يدعو الناس ويأخذ أموالهم لن يفلح أبدا ولن يفوز ولا يصح أبدا. من أين أخذنا هذا؟ وما تسألهم عليه من أجر. رابعا ذم الغفلة وعدم التفكر في الآيات الكونية، وأكثر الناس ما يفكرون، يحصد ما يقول منين هذا الحصاد، كيف نبت هذا الزرع، يشرب الماء ما يدري منين هذا الماء، كيف أنت تشتهي وترغب فيه، ما في سؤال أبدا، أكثر الناس غافلون. ذم الغفلة وعدم التفكير في الآيات الكونية فضلا عن الآيات القرآنية. خامسا بيان حقيقة ثابتة، ما هي؟ أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بالله ربا خالقا رازقا مدبرا أكثرهم يشركون به غيره في بعض صفاته وبعض عباداته. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى الناس أجمعين.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة المكرمة تعالج العقيدة بأركانها الستة، ومن أبرز ذلك تقرير توحيد الله عز وجل وهو معنى لا إله إلا الله. ثانيا تقرير الوحي وإثباته لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو حقا رسول الله. ثالثا الكتاب المنير المنزل القرآن الكريم كلام الله ووحيه إلى رسوله أوحاه. رابعا البعث الآخر، الحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب المهين. هذا شأن الصور المكية، ويوسف مكي نعم من المكيات. فقول ربنا جل ذكره أفأمنوا، من هؤلاء؟ هؤلاء هم المشركون الكافرون، هؤلاء هم المعرضون عن آيات الله الكونية فلا ينظروا إليها ولا يتدبروا فيها ليؤمنوا أنه لا إله إلا الله. هؤلاء المشركون في عبادتهم بربهم، إذ تقدم ذكرهم في قوله عز وجل وقوله الحق، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء الأصناف الثلاثة أمنوا، من أمنهم؟ أن يأتيهم عذاب الله بغتة فجأة غاشية واقعة حادثة تغشاهم وتغطيهم من أسفلهم إلى أعلاهم بالعذاب النكيل المليل. من أمنهم؟ هل أمنوا؟ والله ما أمنوا. وفي هذا تهديد ووعيد ترجف منه قلوب العقلاء البصراء المؤمنين الموقنين. فالعالم الآن شركه كفره إعراضه كما تشاهد. من أمنهم أن ينزل الله بهم صاعقة في يوم الأيام، حرب مدمرة تأتي على الأخضر واليابس غاشية تغشاهم من فوق يوم تحتهم؟ من أمنهم؟ عندهم صك من الله أنهم آمنون؟ لما إذن يواصلون الكفر والشرك والإعراض والكبرياء والظلم والشر والفساد؟ سألوهم هل هناك من أمنهم وواعدهم أن لا ينزل بهم عذاب وأن لا تحل بهم نقمة؟ والله لا أحد. فالمفروض إذن أن يرجعوا إلى الحق، أن يسألوا عن الله وعن أسمائه وصفاته ويعرفوه، ثم يفعلوا ما يحب ويتركوا ما يكره، وهذا سبيل النجاة، هذا طريق سلامتهم. أما الإصرار على الكفر والشرك والإلحاد والعناد والظلم والشر والفساد، والله لا يتوقع أن ينزل بهم العذاب. والآية كافية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتي يوم الساعة أي القيامة بغتة وهم لا يشعرون؟ واحدة من اثنين، إما أن ينزل الله بهم العذاب المدمر الذي يكربهم يحزنهم يقضي على وجودهم، وإن تركهم وأملهم يخشى أن تأتي الساعة أيضا، ساعة الفناء ونهاية الحياة والدمار. واحدة من الاثنتين. لما ما يرجعون إلى الحق ويطلبون الهدى ويهتدون؟ لما يصرون على الجهل والكفر والشرك والفساد؟ هذا خطاب للبشرية كلها. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية مصيبة نكبة نقمة تغشاهم تغطيهم من أعلاهم إلى أسفلهم من عذاب الله؟ وعذاب الله أصناف أنواع. أو تأتيهم الساعة وهي ساعة نهاية هذه الحياة وإقبال الحياة الثانية بغتة أيضا فجأة وهم لا يشعرون، وإذا بالزلزال وإذا بالشمس تتكور وإذا بالقمر ينطفئ والهول كله في تلك الساعة. هذه دعوة الله عز وجل لعباده من أجل ماذا؟ أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده ليكملوا في حياتهم هذه ويسعدوا. إذ والله لا كمال ولا سعادة إلا بالإيمان وتقوى الرحمن، أي بعبادة الله حق العبادة وحده لا شريك له. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له: قل هذه سبيلي التي أدعوكم إليها، أن تؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتعملوا بما أمركم الله وتتركوا عما نهاكم الله عنه. إذ هذا نظام الحياة كلها، شرع الله نظام الحياة، بين الله تعالى في ما ينفع وما يضر من النظر إلى المشيئة. شريعة الله قانون نظام أنزله من أجل إسعاد البشرية لتكمل في آدابها وأخلاقها وأبدانها وأرواحها، وتسعد في أبدانها وأرواحها. فالخطوة الأولى يجب أن يؤمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، ثم يبحثون عمن يبلغهم محاب الله ومكارهه، فيرشدون إلى خاتم الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات، ولكن بيانه لكتاب الله وتفصيله للشرائع قائمة ثابتة إلى يوم القيامة. يقول تعالى له: قل يا رسولنا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، هذه طريقتي هي أني أدعو إلى الله لأن يعبد وحده ويطاع فلا يعصى، وإني على بصيرة في ذلك على علم ومعرفة إلهية، ليس داعي على جهل ولكن على علم، أنا ومن اتبعني كذلك. ولهذا نجد أنفسنا موبخين، لماذا ما ندعو كما كان رسولنا يدعو ونحن ندعي أننا مؤمنون مسلمون؟ الرسول أخبر وإلا لا بأمر الله له: أنا ومن اتبعني، والذين اتبعوه رضوان الله عليهم قاموا بالدعوة كما كان يدعو وتجاوزوها وانتهوا بالإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، ولكن بعدهم هل نحن داعون؟ الواجب أن نكون داعين كما كان رسولنا يدعو، إذ قال: أنا ومن اتبعني. فواجب المؤمن أن يدعو إلى الله عز وجل في حدود طاقته وعلى قدر ساعة قدرته، يبدأ بنفسه ثم بمن يليه، وإذا كان مع مشركين مع كافرين يدعوهم أيضا بالكلمة الطيبة والوجه الباش الهاش: لم ما تؤمنون؟ لم لا تعبدون ربكم؟ لم لا تخرجون من هذه الفتنة؟ لم لم لم؟ يسمعه من أراد الله أن يسمعه، ويستجيب من أراد الله أن يستجيب. أما أن يغلق المسلمون باب الدعوة ولا يدعون أبيض ولا أصفر، لا عربي ولا عجمي، خرجوا عن دائرة كونهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أدعو إلى الله على بصيرة، يجب أن تكون الدعوة على علم وإلا لا؟ ومن هنا يجب على كل مؤمن أن يكون عالما. صح هذا؟ أي والله، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت تدعو الناس إلى الجنة وأنت ما تعرف الجنة، ما تصف لهم، تدعوهم إلى طاعة الله وأنت ما تعرف ما هي طاعة الله وبما تكون طاعة الله، فلا بد من العلم الضروري. فإذا قلت اشهدوا أنه لا إله إلا الله، تبين لهم أن هذا الكون من خلقه؟ من أوجده؟ قالوا: ما ندري. قل: إذن فادعوا أنه الله هو الخالق الموجد. هل يحب أشياء ويكره أخرى؟ نعم، يحب الحق ويكره الباطل. وهكذا تعلمهم، لا بد من العلم، تعرف ما يحب وما يكره من الأقوال والأفعال والصفات والذوات، فتحببهم فيما يحب وتبغضهم فيما يكره. وتلك هي دعوة الله عز وجل لعباده المؤمنين، ودعوة المؤمنين لعبادة ربهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومشى وراءه آمن واتقى، يجب أن يدعو إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تفهم أنه لا بد وأن تطير في الشرق والغرب، ابدأ بنفسك وبأولادك وأسرتك وإخوانك وجيرانك ومن معك، ادعوهم بما كان يدعو إليه رسول صلى الله عليه وسلم. من ارتكب منكرا قل له: هذا ما يحل لك ولا يجوز. من ترك واجبا قل له: ما يحل أن تترك هذا أبدا، افعله تكون قد أديت ما أوجب الله عليك. وصدق الله في قوله: أنا ومن اتبعني، أنت ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأقدس ربي وأنزهه عن كل النقائص، عن الإلهية لغيره، عن الشرك به، عن كل المفاسد. أسبح ربي أي أقدسه وأنزهه أولا عن الشريك والولد، حيث تورط المشركون في الشريك والنصارى واليهود في الولد. وسبحان الله وما أنا من المشركين، إعلان براءته صلى الله عليه وسلم من المشركين، لا يحبهم ولا يرشدهم ولا يمشي وراءهم ولا يقبل آراءهم، وقد ردها كاملة لأنه بريء من المشركين. من هم المشركون؟ الذين يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت، بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، ويزين لهم الشيطان عبادة غيره فيعبدونها معه. وبالأمس بينا أن من المسلمين الجهلة والجاهلات يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون النذور لغير الله، يحلفون بغير الله. وذهبنا إلى أبعد، الذي يقول أفعل ولا يقول إن شاء الله، أيضا أشرك وهو لا يدري، والشرك شرك أصغر وأكبر. وعلينا أن ننزه نفوسنا من الشرك وأن نبعدها من ساحته. كم مرة أقول لكم، الرجل يذكر الله والمسبح في يده، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يأخذه غفوة من النوم تسقط المسبحة من يده، يقول يا رسول الله كيف هذا؟ هو يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسقط المسبحة، يا سيدي عبد القادر، هذا الشرك أكبر. وتورطت فيه أمة الإسلام بعد أن انتهت من سمائها ومالها وهبطت إلى الأرض، فانتشر فيهم الشرك، يعبدون القبور. الآن فيه نوع البصيرة ونوع الهداية، ومع هذا والله الموجودون أيضا لو يبعد العسكر عن الروضة الشريفة وعن القبر الشريف لرأيت من يسجد، والله لا يخر ساجدا عند القبر. أما الصياح والدعاء يا رسول الله يا كذا لا تسأل. لما؟ لأنهم ما عرفوا، ما علموا، ما علموهم، ما عرفوهم. فينبغي أن نتبرأ من المشركين، كيف نكون معهم، كيف نحبهم، كيف نواليهم. والرسول يقول له قل وما أنا من المشركين، من أمره بهذا؟ الله وإلا لا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل سبحان الله، وقل وما أنا من المشركين، أنا لا أعبد إلا الله رب العالمين، فلا أعتقد أن هناك من يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل. ألهج بهذه العقيدة لا إله إلا الله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لأن المشركين قالوا كيف بشر يكون رسولا، إنسان آدمي مثلنا يكون رسولا، يريدون أن يكون ملكا أو جنيا. هذه تغنوا بها ولهجوا بها وقالوها، كيف يكون رسول الله بشر مثلنا؟ فأكذبهم الله عز وجل وقرر هذه الحقيقة، فيقول وما أرسلنا من قبلك من آدم إلى عيسى بن مريم من أنبياء ورسل إلا رجالا. كيف ينكر عليك أن تكون رجلا؟ هل بعث الله امرأة وأرسلها؟ الجواب لا. كيف إذن يجوز لهم أن يقولوا كيف نمشي وراء إنسان مثلنا؟ لو كان أرسل الله كان ملكا من الملائكة. فأبطل الله هذه العقيدة الفاسدة وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي من أهل العواصم والحواضر والمدن لا من أهل البوادي والصحارى، لأن أهل الحواضر والعواصم والمدن أعقل وأفضل وأفهم من البادية. البادية جهال وضلال لا يفهمون ولا يقبلون. إذن هنا لطيفة، ورد حديث ضعيف باطل، إن في النساء نبيات وهن حواء، أم البشر، حواء وآسيا بنت مزاحم مرة فرعون، وأم موسى التي أوحى الله إليها عن القيه في البحر، ومريم بنت عمران. وهذا الحديث باطل، ما أرسل الله رسولا إلا رجلا، ما أرسل امرأة إلى قوم أبدا. فكونه يلهم بعض من شاء كما ألهم مريم، كما ألهم أم موسى، كما ألهم آسيا، له ذلك الإلقاء في قلوبهم عن الله فيفهمون، لكن ما بعث بهم رسلا يبلغون دعوته إلى البشر، ما كان هذا أبدا. لماذا؟ لضعف المرأة حسب خلقة الله تعالى، لا، ليست أهلا لأن تبلغ دعوة الله، ناقصة. فقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وقد عرفنا أن الرسل 314 رسولا، أما الأنبياء 124 ألف نبيا، ما فيهم امرأة أبدا، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لماذا قال من أهل القرى؟ لأن الحواضر أهلها أذكى وأقدع على أن يفهموا ويعملوا، أما البادية حالتهم ضعيفة ما يستطيعون. أفلم يسيروا في الأرض، يقول لرسوله قل لهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عاقبة قوم عاد كيف حالهم، ريح صرصر عاتية دمرتهم وقضت على وجودهم، صيحة قوم صالح ثمود في الشمال قضت عليهم ونجى الله المؤمنين فقط. وهكذا فليمشون في القرى والعواصم ويشاهدون، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانت دمارا وخرابا وهلاكا وفناء. وأخيرا يقول تعالى ولدار الآخرة خير، والله لخير، دار الآخرة خير لأنها دار الخلد والبقاء، ليس فيها هرم ولا كبر، ليس فيها ضعف ولا عجز، ليس فيها موت ولا مرض، ليس فيها فقر ولا حاجة، ليس فيها ذل ولا مسكنة، دار الآخرة دار الخلد والبقاء، يعني بذلك الجنة، دار الآخرة الجنة هي دار الآخرة، خير بألف مليون مرة من هذه الدار. ولو كنت غنيا ثريا عزيزا كريما مهما كان سوف تمرض وتموت، أو تكبر وتعجز وتصبح لا تقوى حتى على المشي. إذن يا عقلاء اطلبوا الدار الآخرة خير، لأن هذه الدار فانية وزائلة ولا قيمة لها. ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين اتقوا. اتقوا من؟ الله عز وجل. كيف يتقونه؟ فالله عز وجل، نضرب مثلا البرد، بما تتقونه؟ بالملابس الدافئة أو المدفئات ولا لا؟ الجوع بما تتقونه؟ بالطعام. وهكذا والله عز وجل بما نتقي؟ ما فيه إلا بطاعته، فيما أمر به من الإيمان وصالح الأعمال وفيما نهى عنه من الشرك وفاسد الأعمال والأقوال. الله ما يتقى عذابه ولا نقمه ولا بلاه أبدا إلا بطاعته، وذلك بعد الإيمان به وبكتابه ورسوله ثم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ثم قال لنا جميعا ولهم: أفلا تعقلون؟ أبعد هذه البيانات كلها ما تفكرون ما تعقلون؟ فقط في هذه الآيات الأربع، إذ قال تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: أفأمنوا أن يأتيهم غاشية من عذاب الله، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ إذن قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، تبرأ يا رسولنا من الشرك وأهلي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت دمارا وقرابا فنا وإزالة وإلى لا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين اتقوا. أفلا تعقلون؟ معاشر المستمعين، تأملوا شرح هذه الآيات من الكتاب. ما زال السياق سياق الحديث في الدعوة إلى الإيمان بالوحي الإلهي والتوحيد والبعث والجزاء، وهي أركان الدين العظمى: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن البعث حق، وأن الجزاء حق. هذه أركانها للدعوة. فقال تعالى: أفأمن هؤلاء المشركون، والذين لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والذين يمرون بالكثير من آيات الله وهم معرضون، أفأمن هؤلاء أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عقوبة من عذاب تغشاهم وتجللهم بالعذاب الذي لا يطاق، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون وقت مجيئها، فتعظم البلية وتشتد عليهم الرزية، وكيف يأمنون؟ وهل يوجد من يؤمنهم غير الله تعالى؟ فما لهم إذا لا يؤمنون ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد أمر الله تعالى رسوله، من رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أمر رسوله أن يواصل دعوته، دعوة الخير هو والمؤمنون معه، أن يواصل هو والمؤمنون معه دعوة الخير. فقال تعالى: قل هذه سبيلي، أي قل أيها الرسول للناس، قل للناس هذه سبيلي أي طريقتي في دعوتي إلى ربي بأن يؤمن به، بأن يؤمن به ويعبد وحده دون سواه. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم يقين، على علم يقين بمن أدعو إليه وبما أدعو به وبالنتائج المترتبة على هذه الدعوة من سعادة أو شقاء. أنا ومن اتبعني من المؤمنين كلنا ندعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني من المؤمنين كلنا يدعو إلى الله ليعبد وحده ويطاع فلا يعصى، ندعو على بصيرة أي على علم ومعرفة. وقوله تعالى: وسبحان الله، أي وقل يا رسولنا سبحان الله، أي تنزيها له عن أن يكون له شريك أو ولد، وقل كذلك معلنا براءتك من الشرك والمشركين وما أنا من المشركين. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فإن الله تعالى يخبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله من الرسل وهم كثر إلا رجالا أي لا نساء ولا ملائكة ولا جن. قال نوحي إليهم من أهل القرى أي الأمصار والمدن. وهذا إبطال لإنكارهم أن يكون الرسول رجلا من الناس. وقوله تعالى أفلم يسيروا أي هؤلاء المكذبون من قريش وغيرهم في الأرض للاعتبار فينظروا كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم كعاد وثمود فإنا أهلكناهم ونجنا أهل الإيمان والتوحيد من بينهم مع رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات الإيمان والتقوى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فإنها دار النعيم المقيم والسلام من العاهات من الآهات والعاهات والكبر والهام والموت والفناء. وقوله تعالى في نهاية الآية أفلا تعقلون يوبخ أولئك المشركين المصرين على التكذيب والشرك على عدم تعقلهم وتفهمهم لما يتلى عليهم وما يسمعون من الآيات القرآنية وما يشاهدون من الآيات الكونية. هذا كلام الله، هذا كتاب الله. والآن مع هداية الآيات، إذ لكل آية هداية تهدي صاحبها إلى الصراط المستقيم. قال أولا التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي، التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ إذن هداية الآية الأولى التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي. وإننا لنتوقع أن تنزل بالبشرية محنة مصيبة عذاب ما عرفوا، وذلك لإصرارهم على الشرك والإلحاد والكفر والشر والفساد والخبث مدة طويلة، ولا فكروا ولا تدبروا ولا أبدا تراجعوا. هل يبقيهم الله هكذا؟ وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ثانيا تقرير عقيدة البعث الآخر، تقرير وإثبات وتأكيد أن اليوم الآخر يوم القيامة آتي لا محالة، وأن الجزاء يتم فيه إن كان العامل عامل خير أسكنه الله جنته، وإن كان عامل سوء أنزله دار البوار جهنم وبئس القرار. تقرير عقيدة البعث الآخر. أركان الإيمان كم؟ ستة، من بينها الإيمان باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر يستحيل أن يستقيم في هذه الحياة. لو تجعل بين يديه شرطيان طول العام والله ما يطيع الله، حيث ما وجد الفرصة يعصي. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بلقاء الله ولا بالجزاء على عمله في هذه الدنيا. مرة ثانية أقول ركنان من أركان الإيمان الستة، أولهما الإيمان بالله عز وجل، فالملاحدة البلاشفة الذين لا يؤمن بالله والله لن يستقيموا على منهج الحق في هذه الدنيا ولا يؤمنوا ولا يسلموا أبدا. والركن الثاني الإيمان بالبعث الآخر بيوم القيامة، فالشخص الذي لا يؤمن بأنه يحاسب ويجزى على عمله والله لا يستقيم، وإن استقام بالتهديد والخوف عندما يمنع نفسه يعود إلى الباطل والشر والفساد. ولا تفهم أبدا أن شخصا لا يؤمن بلقاء الله بالحساب والجزاء وتريد أن تهديه ويستقيم فلا يكذب ولا يسر ولا يفجر، والله ما كان ولن يكون. تقرير عقيدة البعث الآخر. ثالثا تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. كل مؤمن ومؤمنة تابع للرسول يمشي وراءه على شرعه ودينه عليه أن يدعو إلى الله، وقد بينا لكم يبدأ بنفسه يدعوها إلى الله، ثم بمن حوله، ثم بمن يلاقي، ثم بمن يقدر على أن يبلغه. لا بد وأن يراك الله تدعو كما كان رسوله يدعو، إذ أثنى تعالى عليك في ذلك وقال قل أنا ومن اتبعني. تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن. ابنك ما يصلي كيف تسكت؟ ابنك يبيت في الشوارع يفسق ويفجر كيف تسكت؟ أين دعوتك؟ زوجتك تتطاول وترفع راسها تكشف عن وجهها وتخرج الشوارع، أين أنت؟ ادعو. لا بد وأن ندعو إلى الله كما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن قدرنا على أن ندعو المشركين والكافرين فذلك أمر أعظم، لكن الذي في طاقتنا أن ندعو أنفسنا ومن يلينا ومن نقدر على دعوته. أما قال أنا ومن اتبعني وإلا لا، إذا قلت أنا لا 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 أنا ما أتبع محمد، حينئذ ما تطالب أبدا. قال رابعا تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله، إذ هو البصير المذكور في الآية. لما تدعو ولدك إلى الصلاة تكون على علم بأن الصلاة فريضة، قاعدة الإسلام، صلة العبد بربه، تاركها كافر، تاركها لا خير فيه، تعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، وتدعو كذلك. لا بد من البصيرة. تدعوه إلى أن يصوم، تبين له أن الصوم قاعدة الإسلام، وأنه يزكي النفس ويطهرها، وأنه حتى يصوم على علم. تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله، إذ هو البصير المذكور في الآية الكريمة، أدعو إلى الله على بصيرة. خامسا وجوب توحيد الله تعالى، أولا في ألوهيته فلا يعبد معه غيره، ثانيا في ربوبيته أن لا يكون معه خالق ولا رزق ولا مدبر ولا كائن يعطي ويمنع، ثالثا في أسماء وصفاته يوحد في ذلك كله. فالعبادة لا يعبد معه غيره ولو بكلمة، فقط كلمة واحدة. توحيده في ربوبيته بأن لا تعقد تعتقد أن هناك من يحيي أو ميت أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع في الكون كله، لا ميت ولا حي. في أسماء وصفاته، أسماء الله وصفاته تؤمن بها وتقولها كما هي، لا تؤول ولا تحرف ولا تزيد ولا تنقص. سادسا الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء رسولا. عرفتم أربع نسوة قالوا نبيات وإلا لا؟ من هن؟ حواء وأم حواء وآسيا بنت مزاحم مرة فرعون وأم موسى عليه السلام ومريم. هذا الحديث موضوع ما هو صحيح، لأنه يتعارض مع هذه الآية وإلا لا؟ ما قال إلا رجالا بهذه الصيغة. إذن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النسوة أو في النساء رسولا يبعثها الله إلى قرية أو إلى أمة تعلمها. سابعا بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. في الآخرة ما هي؟ الجنة دار السلام. في الدنيا العز والكرامة والطهر والصفاء وذهاب الخوف والحزن بالمرة على أهل التوحيد. والله تعالى أسأل أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. معاشر المؤمنين، بلغنا أن سماحة الشيخ عطية أحد مدرس المسجد النبوي مريض في المستشفى، وأمس كلمنا أحد طلب منا أن ندعو لمريضه ونسينا، فهيا ندعو الله لهم ولكل مريض ومريضة في المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر عبدك عطية الله ونجه مما ألم به، واكشف ضر هذه المؤمنة التي طلب أحدها أن ندعو لها، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة بيننا وفينا وفي بيوتنا ومشافينا. اللهم اكشف ضرنا واشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مؤمن ومؤمنة واشفنا ظاهرا وباطنا، وطهرنا يا ربنا وزكنا، أنت خير من يزكي يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وها نحن مع خاتمة سورة يوسف الكريم ابن الكريم والصديق ابن الصديقة. تلكم السورة التي حملت قصة من أعظم القصص، وحسبنا منها أن نلخص ما يلي. أولا معاشر الأبناء والإخوان ومعاشر المستمعات، الحسد صاحبه لا يسود، الحسد داء الأمم، ما كان في قلب إلا أحاقه هو. الحسد العين، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعالج عين المعيان، لأن العين حق تدخل الرجل القبر والبعير القدر. يوسف الصديق ابن الصديق كان طفلا لم يبلغ 17 أو 16، ومعه إخوته 11 أخا، بعضهم أمهم واحدة وبعضهم مختلفة، لكن الأب واحد، ألا وهو يعقوب عليه السلام. يوسف عليه السلام أخوه بنيامين أمهما واحدة. فيوسف رأى رؤيا عجبا وقصها عن والده يعقوب الرسول الكريم عليه السلام. ما هذه الرؤيا؟ بينها تعالى لنا في هذه الصورة، فقال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا عجب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت الجميع لي ساجدين على الأرض. فلما سمع يعقوب عليه السلام من ابنه كاد يدخل ابنه في قلبه، وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا. إذن وأقبل يعقوب على يوسف وامتلأ قلبه بحبه، فشعر إخوته بأن الوالد قد أخذه يوسف، ما أصبح ينظر إليهم ولا يقبل عليهم ولا، فقالوا كيف نتخلص من هذه المحنة؟ هيا نبعد يوسف عن أبيه وبعد ذلك يقبل علينا ويفرح بنا ونسر به ونسعد معه، ماذا نصنع؟ نرتكب هذا الإثم أحسن مما نبقى في إثم دائم. دي النظرية، نرتكب هذه الجريمة بإبعاد يوسف عن أبيه وبعد ذلك نقبل على أبينا ويقبل علينا، أما أن نبقى هكذا في هذا الكرب إلى متى؟ ونكون من بعده قوما صالحين. المهم ودبروا وكادوا وطلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف للبر للتنفه والتروح على النفس، الرماية والمسابقة كعادة أهل البلاد يخرجون إلى البر لهذه الأغراض. فتخوف يوسف، لا فتخوف يعقوب، وما فرح بهذا الطلب، ولكن راودوه ووافق وأرسل ولده يوسف معهم. فلما انقطعوا في الصحراء ألقوه في بئر وقالوا أحسن من قتله. أحدهم كبارهم أبو بيل قال لهم لا نلقيه في بئر أحسن من لا نقتله، واتفقوا على إلقائه في بئر في غيابة الجب في ظلمة البئر. وشاء الله عز وجل أن يلهمه بأنه ناجي، وسينبئهم في يوم الأيام بأعمالهم هذه. فما تألم ولا كرب ولا حزن وبقي في البئر. فجاءت سيارة من القوافل، بعثوا واردهم يأتيهم بالماء أدلى دلوه، فأمسك يوسف بالدلو وخرج مع الدلو. فشاهده إخوته من بعد وجاءوا يجرون، وقالوا لهم هذا عبد من عبيدنا مكر بنا وغشنا وهرب عنا، وقع في هذا البئر، نبيعه لكم بيعا. فباعوه بثمن زهد قليل، اشتراه بثمن بقس لا قيمة له، المهم أن يتخلصوا منه. قافلة هذه في طريقها إلى مصر، إذن فأخذت القافلة ودخلوا به الديار المصرية وباعوه للعزيز وزير المال والاقتصاد في الحكومة المصرية. وهذا تدبير من الله عز وجل. ألقاه في دار الكرامة، الطعام والشراب واللباس والراحة والسعادة، وأدخل حبه في قلب امرأته وأبيه وسيده، وأصبح أسعد ما يكون. وبعد ذلك ابتلي ابتلاء آخر، وهي أن امرأة العزيز زليخة عليها السلام أحبته حبا عجبا، وراودته على نفسه أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته، وكيف وهو نبي الله ورسوله مهيأ للكمال، فصرفه الله عنها صرفا عجبا وهرب. فلما شرد جرت وراءه وجرته من ثوبه فتمزق وخرج وهي وراه، وجد عند الباب سيدها. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. النساء إن كيدهن عظيم. إذن وآية أخرى تتجلى، طفل صغير في يد أبيه أو أمه قال أنا أحكم بينكم، إذا كان قميصه مقطع من أمامه فهو الظالم، وإن كان مقطع من ورائه فهي الظالمة. لو أقبل عليها ومزقته من ثوبه هو المعتدي، لكن الثوب ممزق من وراءه معناه أنه هارب، وهي جارت وراءه مزقته. إن كان قميصه قد من دبر قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وانكشفت الحقيقة للعزيز، فما كان منه إلا أن لامها وعتب عليها وتركها. إذن ما اطمأنت ولا سكنت نفسها، وقد شيع في نساء الأمراء ونساء الأغنياء أن زليخة راودت خادمها على نفسها، وأن الحادثة كبيرة، وأخذ النسوة أيضا يتآمرن، قالوا لا بد أن نرى يوسف أيضا. فلما انتشر هذا الخبر بين النساء رأت زليخة أن تطفئ هذه الفتنة عنها وتصبها على غيرها، فدعت النساء إلى مأدوبة فاخرة في بيتها، وأجلت النسوة على الكراسي كما هي عادتهن، وأعطت كل واحدة سكين وبين يديها لحم وإلا فاكهة تأكل، وقالت ليوسف اخرج عليهن. فلما خرج كالقمر ما شعرن بما في أيديهن، فقطعن أيديهن وهن ينظرن، بدأ تقطيع التفاحة قطعت يدها وهم ينظرن إليه عليه السلام. إذن قالت ما خطبكن إذا أردتن يوسف عن نفسي، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، إن ما هذا إلا بشر، قلنا ما هذا إلا بشر، ما هو إنسان عادي هذا. الشاهد عندنا. وقالت العزيز اسجنه، ما دامت الفتن تتكرر هذه واحدة واحدة، اسجنه نستريح. قال يوسف ربي يا ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أسجن أفضل لي من أن آتي الفاحشة وأرتكب ما لا يحل لي. إذن ودخل السجن، وشاء الله أن يدخل السجن معه في يومه رجلان كانا في قصر الملك، أحدهما يسقي الملك والثاني يطبخ له الخبز، خباز والثاني ساقي، اتهما بمكرهما بالملك وأنهما يريدان اغتياله بأصابع من وراهم، فدخل السجن. فقال ليوسف أرأينا كذا وكذا فعبر لنا هذه الرؤيا، ودعاهم إلى لا إله إلا الله، ووجد الفرصة في السجن. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أنتم بآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إليه. أتيحت له الفرصة في السجن فأصبح داعيا يدعو إلى الله عز وجل. وبعد ذلك قال للفتيين تعاليا، أما أحدكما فيسقي ربه خمر، وأما الآخر فيصلب فتأكله الطير من رأسه. عبر رؤية، قال ما رأينا كذبنا، قال كذبتم وصدقتم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبالفعل الذي كان خباز قطع رأسه لأنه تبين أنه يريد أن يقتل الملك أو يجعله سم في الطعام، والآخر بريء فبقي يشتغل في القصر يسقي الملك. وإذا بالملك يرى رؤيا عجبا وهو كافر. ماذا يرى؟ يرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف. فجمع رجاله أهل العلم والبصيرة، قالوا أضغاث أحلام، ما عندنا ما نفسر هذه، هذه أحلام النوم فقط. الفتى الذي هو ساقي وكان مع يوسف في السجن قال أنا أنبئكم بالقضية، أرسلوني إلى يوسف في السجن. فأرسلوه إلى يوسف، يا يوسف إن الملك يرى كذا وكذا وكذا، فعبر لنا هذه الرؤيا. قال قل له ستأتيكم سبع سنين خصب، تبهتم، أمطار ومياه وكذا وزرع وكذا، سبع سنوات أحسن ما تكون، وستأتي بعدها سبع سنين عجاف يأكلن كل ما جمعتم وادخرتم. سبع سنين سمان، سبع سنين عجاف، سبع بقرات سمان، سبع بقرات عجاف. وبالفعل وفرح الملك بهذا التعبير وقال ائتوني به. فجاءه الرسول إلى السجن، الملك يريدك، قال ما نمشي، ارجع إلى ربك أي سيدك وسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأمر الملك بجمع النسوة كلهن اللائي قطعن أيديهن، وموت العزيز معهم، واجتمعنا وأخذنا يقصصنا. امرأة العزيز قالت الآن